قال جعفر: فقام صلة نشيطا كأنه بات الليلة الماضية على الحشايا، يعني على المراكب المحشوة بالحشو اللين، وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عليم، يعني وأصبحت أنا بي من الفتور والتعب والكسل شيء لا يعلمه إلا الله. ثم نادى إمام الجيش وأمير الجيش بالخروج إلى الجهاد، وقال: لا يشرن أحد من العسكر. قال الراوي للقصة: فذهبت بغلة صلة بن أشيم وعليها ثقلها، عليها كل ما يحتاجه صلة للجهاد، فقال صلة: دعوني أصلي ركعتين. فقالوا له: إن الناس قد مضوا، الجيش قد سبقنا. فقال: إنهما خفيفتان، فأصلي ركعتين خفيفتين. فصلى ركعتين ودعا الله عز وجل فقال: اللهم إني أقسم عليك أن ترد علي البغلة بثقلها. دعا بالدعاء الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن من عباد الله من لا يبالي به الناس ولا يعدونه شيئا في الناس، لكنه إذا أقسم على الله عز وجل لأبره الله عز وجل وحقق له ما أقسم عليه. وبالفعل، فإذا البغلة قائمة عند صلة وعليها ثقلها. ثم اندفع في الحرب هو وهشام بن عامر، اندفع ضربا وطعنا وقتلا في العدو، فقال الأعداء: رجلان من العرب صنعا بنا هذا، فكيف لو قاتلونا جميعا؟ فأعطوا المسلمين حاجتهم، فسلموا للمسلمين ونزلوا لهم على ما يريدون. والآن أيها المستمع الكريم، هيا بنا لنعود إلى موضوعنا الأصلي. انتبه 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 من لسان من لسان من لسان من لسان ترميه فارس. كف اللسان من أفضل الجهاد. نعم، إن كف اللسان عن الخوض في الباطل وإلزامه بقول الحق والصدق والخير جهاد عظيم، بل هو من أفضل الجهاد. ولا تتعجب يا أخي ولا تستعظم أن يكون أفضل من الجهاد في الحروب والمعارك التي فيها تسيل الدماء وتمزق الأجساد وتطير الرؤوس. لا تتعجب، فإن البدن مأمور كما ذكرت لك سابقا، والنفس أمارة، وأنت إذا جاهدت البدن المأمور أمكن أن يسلم لك قياده وألا يستعصي عليك، فهو مأمور. لكن من الذي يأمر هذا البدن؟ النفس هي التي تأمره. فأنت محتاج إلى جهاد من يأمر البدن، إلى جهاد النفس، وأن تصل بها إلى درجة من الإيمان لا تبخل معها عن بذل البدن في سبيل الله عز وجل وبذل الدم والمال. فجهاد النفس إذا صح وآتى أكله وثماره أدى إلى أن يكون جهاد البدن جهادا يسيرا صحيحا، لأن البدن تبع للنفس والجسد تبع للقلب، ومن الجسد الذي هو تبع اللسان. هذا اللسان لن يستقيم لك حتى تستقيم لك النفس، فإن جاهدتها واستقامت ضغطت على اللسان وكربلته وكبحت جماحه وألزمته بأن يقول الخير وأن يسكت عن الشر. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. المجاهد الحقيقي، المجاهد الذي جاهد على الحقيقة وأتى بأفضل الجهاد هو من جاهد نفسه في طاعة الله. تدبر أيها الأخ الكريم، فإن بعض الناس لا يعجبهم أن يسمعوا مثل هذه الأدلة التي قد يتوهمون عند سماعها تقليلا من شأن الجهاد في الحروب والمعارك، ويتوهمون أنها تدعو إلى القعود والكسر، وأن من يقولونها وينطقون بهذه الأدلة يريدون الهرب من المهمات الصعبة فيتذرعون بهذه الأحاديث، وليس هذا بصحيح ولا بصواب. لا بد قبل أن تجاهد ببدنك أن تكون قد جاهدت نفسك. أليس من الممكن أن تجاهد ببدنك جهادا عظيما وأن تبلي بلاء حسنا من غير إخلاص، وأن تجاهد بأهداف شتى متعددة ثم تفاجأ بعد أن يفيل دمك ويمزق جسدك تفاجأ بأنك ملوم من الله عز وجل، ملوم مؤاخذ محاسب، بل قد تفاجأ والعياذ بالله عافانا الله إياك، تفاجأ أيها المجاهد بأنك هالك لأنك لم تجاهد إخلاصا لله تبارك وتعالى، فيحيق بك ما توعد الله تبارك وتعالى به المقاتلين نفاقا ورياء وسمعة، فإنهم من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العافية، كما ورد في حديث أبي هريرة الصحيح في صحيح مسلم. إذن فلا بد أن تجاهد نفسك لتخلص هذه النفس ولتتحلى بالإخلاص وتتخلى عن الرياء والسمعة، ثم يكون الجهاد بالبدن بعد ذلك سهلا يسيرا مأجورا مشكورا تفرح به عندما يرضى الله تبارك وتعالى عنك ويخيرك من الحور العين ما شئت ويغفر لك ويحل عليك رضوانه ويمكنك مما ورد في حق الشهيد والمجاهد الذي جاهد إخلاصا لله تبارك وتعالى وابتغاء رضوانه. لا بد من جهاد النفس أولا. وفيما يتعلق بموضوع حديثنا وهو اللسان فإن ذلك ليس ببعيد، فإن جهادك لنفسك أيها الأخ الكريم يعينك على كف لسانك ومجاهدته رغم ما في ذلك من المشقة، لكن النفس إن استقامت لك ودانت لك وأطاعتك فيما تريده من ملازمة أمر الله والبعد عما نهى الله عنه، إن حصل لك ذلك استجاب لك اللسان لأنه جزء من البدن، والبدن كله مأمور والنفس أمارة، والمأمور يستجيب للآمر. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل، أفضل الجهاد. رواه أبو نعيم في الحلية والديلمي وغيرهما وهو صحيح. أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك كما تقدم وهواك، أن تنظر فيما تهواه، هل وراءه فرح وسرور بحصول رضا الله عز وجل، أم أن وراءه ندما وألما بوقوع غضب الله عز وجل وسخطه. ولقد قرأت في سيرة سفيان الثوري رحمه الله تعالى أن رجلا رآه بعد موته، رأى سفيان الثوري بعد موته فقال له ما صنع الله بك أنت أيها الرجل الذي كان معروفا بالعلم والحديث ونفع الناس ودلالتهم على الخير، وقد كان يعيش في القرن الثاني الهجري وهو من أئمة الإسلام الكبار. رآه صاحب له بعد موته فقال له: ما صنع الله بك؟ حدثني فإني أريد أن أسمع عن عاقبة الذي جاهد وعلم وعلم وصبر وتحمل وكان معروفا بطاعة الله عز وجل، حدثني عن العاقبة. فقال له سفيان: في هذه الرؤيا المنامية لما وقفت بين يدي الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى لي: سفيان، قلت: نعم يا رب. قال: هل تذكر أنك آثرت رضايا على هواك يوما؟ أذكر لي يا سفيان يوما قدمت فيه ما يرضيني على ما تهواه. فقلت: نعم يا ربي، إي والله أذكر أن ذلك قد وقع. قال سفيان: فأخذني النثار من جميع الجنة، يعني نثر علي من نعم الله تبارك وتعالى الشيء الكثير من جميع أنحاء الجنة. النثار كلمة تستعمل في الأفراح، وهو ما ينثر على الحاضرين من الورود والرياحين والحلوى وما إلى ذلك. قال سفيان: بمجرد أن نطقت بجوابي وأني قد آثرت رضاك يا ربي على هواي يوما أخذني النثار من جميع الجنة. فمن أفضل الجهاد كما قال عليه الصلاة والسلام أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل، أي من أجل الله، من أجل أن يكون رضا الله تبارك وتعالى هو المقدم على الهوى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه، وأفضل المجاهدين من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. رواه الطبراني وابن نصر وهو حديث صحيح. لعلك قد سمعت ما في هذا الحديث من البشارات، بشارة بأن من سلم المسلمون من لسانه ويده فلم يصل إليهم أذى من لسانه ولا من يده فهو من أفضل المؤمنين إسلاما، وبشارة بأن من حسنت أخلاقه فهو من أفضل المؤمنين إيمانا، وبشارة بأن من امتنع من فعل ما نهى الله عنه فهو من أفضل المهاجرين لأنه هجر ما نهى الله عنه، وبشارة بأن من جاهد نفسه من أجل الله عز وجل فهو من أفضل المجاهدين. واللسان داخل بلا شك فيما نذكره من الأدلة، ولم نبعد كثيرا عن موضوع حديثنا. فجهاد النفس إذا صح يعود على اللسان بكل خير، فيكف عن الشر ويجاهد لكي يكون جهاده معدودا عند الله تبارك وتعالى من أفضل الجهاد. وقد قال الله تبارك وتعالى:
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
فبين الله تبارك وتعالى بهذه الآية أن النفس تحتاج إلى أن تجاهد جهادا عظيما لأنها تأمر بالسوء إلا من رحمه الله تبارك وتعالى وأعانه على نفسه فأصبحت مطمئنة لا تأمره إلا بخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام في قطعة من هذا الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والآن أيها المستمع الكريم، تعال بنا إلى هذه القصة لنستريح معها قليلا، وهي قصة تدل على أن للصلاح نتائج عظيمة. قال أبو العباس البكري: جمعت الرحلة إلى مصر بين محمد بن جرير الطبري المفسر المعروف صاحب تفسير الطبري، ومحمد بن خزيمة المحدث المعروف، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن هارون الروياني. فاشتد بهم الجوع وهم في مصر في طلب العلم حتى أضر بهم. اشتد بهؤلاء العلماء وكانوا طلبة للعلم وقتها، اشتد بهم الجوع حتى أضر بهم، فاتجهوا إلى منزلهم الذي يأوون إليه ويبيتون فيه، واتفقوا على أن يعقدوا قرعة، فمن خرج عليه السهم في القرعة فعليه أن يسأل الطعام لأصحابه. فخرج السهم على محمد بن خزيمة، فأصبح يتوجب عليه أن يسأل هو ويتعرض هو للمسألة من أجل أصحابه، فهذه نتيجة القرعة. فقال: أمهلوني حتى أصلي صلاة الخيرة، يريد أن يستخير قبل. فبينما هم كذلك إذا هم بالشموع، لأنهم كانوا في الليل، إذا هم بالشموع وعبيد من قبل والي مصر يدقون الباب، ففتحوا لهم. فقال أحد العبيد: أيكم محمد بن نصر؟ فقالوا: هو ذا. فأعطاه فرة فيها 50 دينارا. ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا: هو ذا. فأعطاه مثله. ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ فقالوا: هو ذا. فأعطاه مثلهما. ثم أعطى محمد بن خزيمة مثلهم بعد أن سأل عن اسمه. ثم قال: إن الوالي كان قائلا، يعني كان قد نام نومة القيلولة، فأري في المنام أن المحامد جياع اشتد بهم الجوع حتى أضر بهم، فبعث بي إليكم بهذه الصرف، وهو يعزم عليكم ويؤكد عليكم، إذا نفذت إلا ما بعثتم إليه. يعني من الضروري إذا نفذت نفقتكم أن تبعثوا إليه.
والآن أيها الإخوة الكرام الأحبة، وقبل أن نأتي على آخر فقرة من هذا الشريط، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ سعيد يوسف شعلان على ما بذله من جهد كبير في تسجيل مادة هذا الشريط، الذي نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ويجعله في موازين أعمالنا يوم نلقاه. ونذكركم أن حقوق طبع وتوزيع هذا الشريط محفوظة لدى مؤسسة عبد اللطيفي للإنتاج والتوزيع الفني بجدة. رقم الهاتف 687-91-37.
انتبه 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 من لسان من لسان من لسان. أيها المستمع الكريم، إذا جاهدت نفسك بصدق وبذلت الجهد في الامتناع من فعل ما يغضب الله تبارك وتعالى، نلت أجرا لا يخطر بذلك، لكن الله عز وجل لكرمه العظيم وفضله الواسع يمن على العبد بأن يميله أجرا بفعل يسير مع الإخلاص في النية والعمل، وهذا الأجر لا يتأتى إلا بأفعال عظيمة وتضحيات جسيمة يحصل عليه من ضحى وأبلى بلاء حسنا في الجهاد الذي ترفع به كلمة الله تبارك وتعالى حتى تكون هي العليا، وتكون كلمة أعداء الله تبارك وتعالى هي السفلى. هذا الأجر يناله من جاهد نفسه وبذل الجهد في الامتناع من فعل ما يغضب الله تبارك وتعالى. فلو سأل عبد ربه تعالى الشهادة بصدق، سأل ربه أن يجعله من الشهداء وكان مخلصا في ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يبلغه بسبب إخلاصه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ففي صحيح مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فكل ما يطلب منك هو أن تخلص لله تبارك وتعالى النية والعمل، فإذا أنت نائل أجرا قد سمعت في إمكانية تحصيله والوصول إليه نصوصا تدل على أن الفائزين بهذا الأجر يقدمون أعمالا عظيمة قد لا تتمكن أنت من أدائها، لكن تتمكن من الفوز بالأجر إذا أخلصت نيتك لله تبارك وتعالى وأخلصت عملك وإن كان يسيرا قليلا. فيا للإخلاص لم يحقق للعبد المخلص أمورا لم يكن ليصل إليها إلا بعد جهد ونصب، لكنه لما أخلص وجاهد نفسه على التحلي بالإخلاص وصل إلى المنازل العظيمة وحصل على الأجور الجزيلة. وكم في القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص ما يدل على هذا المعنى الذي قررته لك. رزقنا الله وإياكم إخلاصا في النية والعمل، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.